بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية لشيخ مشايخنا العلامة الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له. وانتهى بنا الكلام إلى الكلام على قواعد المصالح والمفاسد والتعارض بينها، ثم ذكر رحمه الله تعالى قاعدة كلية كبرى فقال: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تأسير. وعدل شيخنا، وهذا تذكرته فيما بعد، عدل شيخنا العلامة ابن عقيل هذا البيت بقوله: ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تأسير. والأمر في هذا سهل، والميل إلى لفظ الشيخ ابن سعدي أكثر، عليه رحمة الله، عليهم رحمة الله ومغفرته جميعا. المصنف الناظم رحمه الله تعالى قال هنا: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تأسير. من هذه للتبعير، والقواعد جمع قاعدة، وقد تقدم معنا الكلام عليها. والشريعة من الشرعة، وهي مورد الماء الذي يورد. والتيسير تفعيل من اليسر، واليسر ضد العسر. وقوله هنا في كل أمر، هذا دال على أن التيسير في جميع الشريعة وفي جميع أفعال العباد. وقوله أمر، الأمر يطلق على الشيء وعلى المعظم وعلى أمور كثيرة وعلى ما يؤمر به، والمراد به هنا الأقوال والأفعال. تسمعني يا أبا حسان؟
نعم شيخنا، نعم.
لأنه جاءتني إشارة ب وقوله هنا أمر، هذا شامل للأقوال والأفعال، شامل للأقوال والأفعال، كما سننبه على ذلك إن شاء الله. وقوله هنا نابه تأسير، التأسير أيضا تفعيل من العسر، وهو ضد اليسر، وهو الشيء العسير الذي يشق على الإنسان فعله، لأن التيسير فيه خفة كما يقول ابن فارس، يدل على انفتاح شيء وخفته، يدل على انفتاح شيء وخفته. فأما التأسير فإنه بغض ذلك يدل على ضيق الشيء وعلى شدته. وهذا البيت تضمن قاعدة فقهية كلية كبرى أجمع عليها العلماء رحمهم الله، وأخذوها كل ما أخذ، وهي قاعدة جليلة عظيمة. وسيأتي معنا الكلام على أدلتها، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى يعبرون عنها بتعبيرات مختلفة، فتجدها في كثير من كتب الفقه التي تبني الأحكام على العلل. أنهم يقولون الكلفة مثلا، يقولون الكلفة موجبة للتخفيف، الكلفة موجبة للتخفيف، وهذا من ضمن الأساليب التي يعبرون بها. ومنها أنهم يقولون التكليف يستدعي الوسع، التكليف يستدعي الوسع، بمعنى أن الإنسان إنما هو مأمور بما في وسعه. ومنها أنهم يقولون ما لا طاقة له لا شيء عليه، ويقولون الاعتبار في الاستطاعة بعموم الأحوال. وكثير من هذا في كتب الفقه، خصوصا، وفي كتب الأشباه والنظائر. وقبل ذكر أدلة هذه القاعدة وما استدل به العلماء على إثباتها، ينبغي أن ينبه إلى أمر مهم ودقيق، وهو أن الشريعة من جهة الابتداء ليس فيها مشقة، ولم تأتي بما يشق على العباد بأي وجه، وإنما جاءت الشريعة للسماحة واليسر، والدين كله يسر لا مشقة فيه، وإنما يأتي العسر وتأتي المشقة من جهة العبد بالنظر إلى فعل هذا العبد أو ما عرض له من العوارض. فإذا عرض للعبد عوارض صار الأمر في حقه شاقا. أما من جهة ابتداء التشريع فإن الشريعة ليس فيها مشاق، بل هي روح النفس وحياتها ولبها وسعادتها وهنأها ومطلبها الأعظم، وهذا أمر ينبغي أن يكون متصورا. فهي مشقة من جهة العبد لا من جهة أصل التشريع. هذه مسألة مهمة نبه عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله، وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالدين كله يسر، الدين كله يسر، والمشقة المعتادة التي تعرض للعبد في الفعل هذه ليست بشيء. فمثلا إذا عظمت رغبته فيه، فمثلا الجهاد من الجهد أو الجهد فيه مشقة وكلفة من جهة فعل العبد، لكن السعادة الواقعة به، المصالح المرتفعة به، النهاية التي تؤدي بها هذا المجاهد، كذلك الحج وحتى الغسل وحتى الوضوء، هذه مشاق عادية لا تسمى بالمشاق إلا من جهة أنها عادية. فالإنسان إذا استخدم الماء البارد يصيبه البرد أو اغتسل به، إذا سافر يقع له مشقة السفر، والسفر قطعة من عذاب، وليست مشقة بمعنى أن الإنسان يتألم منها ويرى أن غيرها خيرا منها. أدلة هذه القاعدة، لأن الكلام على هذه القاعدة كثير، أدلة هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال شيخنا ابن غديان عليه رحمة الله، شيخ عبد الله بن غديان عليه رحمة الله: وهذه أقوى وأصرح آية على هذه القاعدة. هكذا قال حفظه الله. ووجه هذا أنها أقوى دليل وأصرح دليل أن قوله حرج هنا نكرة، ودخلت عليها من التي هي الاستغراقية، وسبقت من والنكرة بماء النافية، والماء النافية مع من الاستغراقية مع النكرة نص في العموم، لا تحتمل خروج شيء من هذا العام على الإطلاق، بل هي عامة في جميع الدين. فقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا الأسلوب مستعمل في القرآن بكثرة: ما اتخذ الله من ولد، ما يريد الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير، ما يدل على أنه لا يمكن أن يأتينا خير من قبل الكفار أهل الكتاب. ومن الأدلة قوله تبارك وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وكذلك قوله جل وعلا مخبرا عن دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. جاء في صحيح مسلم في تفسيرها عنه عليه الصلاة والسلام عن ربه قال قد فعلت. ومن الأدلة قوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وكما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، وكذلك قوله جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم. فهذه الأدلة دالة على من القرآن على هذه القاعدة، وعلى أن كل فعل دار مع المشقة فإن هذه المشقة منتفية. وكذلك السنة دلت على هذه القاعدة كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. والشاهد منه إلى آخر الحديث، الشاهد منه إن الدين يسر، وأكد هذا بهذا المؤكد بإن. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة عند أحمد جئت بالحنيفية السمحة أو بعثت بالحنيفية السمحة، والحديث حسن وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. ومنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير، كما في الصحيحين، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا ضابط عظيم ومهم في هذه القاعدة، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذه الأحاديث وغيرها كثير عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث محجن بن الأدرع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر، رواه ابن مردويه وحسنه الألباني وغيره من أهل العلم. هذه القاعدة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الذين ضبطوا القواعد الفقهية وصنفوا فيها، ذكروا لها شروطا وذكروا لها أسبابا وذكروا لها أقساما مما يدل على أهميتها، ولذلك صنف العلماء رحمهم الله تعالى هذه القاعدة في القواعد الكلية الكبرى كما ذكرنا لكم ذلك سابقا. وسنأخذ أسباب التخفيف التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وسنذكر بعد ذلك أنواع التخفيف التي ذكرها أهل العلم. القرافي رحمه الله ذكر أن أسباب التخفيف سبع، يعني الأسباب الموجبة أو الداعية للتخفيف سبع. لكن قبل هذا نسيت أن أذكر شيئا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن العبد قد يعرض له نوع من المشقة من جهة نفسه هو بعارض حصل له، إما لضعف في بدنه وإما لطول السفر أو ما شابه ذلك، فإن هذه المشقة لا تنفك عن العمل، والإنسان مأجور عليها بقدر طاقته وما قام به من العمل، كما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فقال أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. فهذا تذكرته الآن، يعني أن المسلم إذا عرض له عارض من هذه المشاق فإنه مأجور عليه، لكن هذه المشقة ليست مقصودة للشارع، لم يأمرنا الرب تبارك وتعالى بأن نشق على أنفسنا في الأفعال على الإطلاق. ما هي الأسباب الموجبة للتخفيف؟ يعني هناك أسباب علقت الشريعة على وجودها التخفيف في العمل، التخفيف في هذا العمل. وقلنا بأن المصنفين في كتب القواعد ذكروا سبعة أسباب تقتضي التخفيف. أول هذه الأسباب السفر، فقالوا السفر من الأسباب الداعية إلى الترخيص، أو أن العبد يعني يترخص فيها. ما هي رخص السفر؟ وقبل الدخول في رخص السفر، الأهبر رحمه الله نظم هذه الأسباب فقال: واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نصوا. هذه الأسباب الموجبة للتخفيف والتيسير، وكل واحد منها له أنواعه التي تدخل فيه، وفيها في هذه الأسباب التطبيق لهذه القاعدة. فقلنا بأن السفر هو أولها، والأسباب أو الأحكام المتعلقة بالتخفيف في السفر كثيرة جدا، منها أن الإنسان يجوز له الفطر، بل من أهل العلم في رمضان، بل من أهل العلم من قال بأن الأفضل له أن يفطر، ومنها أن المسافر يمسح على الخفين أكثر من الحاضر، فإنه يمسح 3 أيام ولياليهن عند جماهير أهل العلم، وهذا مما يدل على التخفيف. ومنها أنها تسقط عنه صلاة الجمعة، لأن المسافر لا جمعة عليه إذا كان قد جد به السير وطرق السير في السفر. ورخص السفر كما ذكرت لكم كثيرة جدا. ومن الأسباب الموجبة للتيسير في الشريعة المرض، والمرض أيضا رخصه كثيرة جدا في الشريعة، منها التيمم إذا عدم الماء أو كان معه قليل من الماء ويخشى إذا استخدمه أن يصل به إلى الهلاك. ومنها أيضا أن الجمعة والجماعة تسقط على المريض، ومنها أن الفطر في رمضان أيضا جائز للمريض، ومنها أن المريض يجوز له أن يكشف عورته من أجل التداوي بقدر الحاجة كما سيأتي معنا ذلك، ومنها أن المريض تخفف عنه ويكتب له أجرها إذا كان قد عمل بها أو كان يعمل بها من قبل. ومنها أيضا يعني من الأسباب الإكراه، والإكراه سيعقد له المصنف رحمه الله تعالى بيتا مستقلا: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. سيأتي الكلام على الإكراه هناك، لأن الإكراه منه ما هو ملجئ ومنه ما هو غير ملجئ. ومن أسباب التخفيف أيضا النسيان، فإن النسيان أيضا موجب لإزالة المشقة ووقوع التيسير. فمن نسي في نهار رمضان فأكل أو شرب فإنه لا إثم عليه ولا حرج ولا مشقة عليه في ذلك الذي فعله. ومنها أيضا أن الناسي عند طائفة من أهل العلم يعفى عنه في بعض المسائل المتعلقة بالحج وما أشبه ذلك، وهذا قد دل سيأتي الكلام عليه أيضا، لأن المصنف كما ذكرت لكم في البيت الماضي قال: والخطأ والإكراه والنسيان. ومن الأسباب الموجبة للتخفيف والتيسير الجهل، والجهل نوعان: جهل إعراض وجهل عدم بلوغ الحجة. وإنما الذي يعذر في الشريعة هو من كان جهله ناتجا عن عدم بلوغ الحجة إليه، أما من تهاون وتساهل وأعرض عن الدين وأعرض عن العلم فإنه لا يعذر بمثل هذا الجهل الذي كان عن عارض من جهته هو وليس له فيه عذر. فينتبه لهذا، فإن هذه المسألة من المهمات جدا، فلا يطلق القول في مسألة العذر بالجهل بمثل هذه الصورة التي عليها الناس، يكون قريبا من المساجد وقريبا من العلماء وقريبا من طلبة العلم، لا يطلب العلم عندهم ولا يسأل عن دينه ولا يدري ما أوامر ربه ولا نواهيه، ثم نعذره بمجرد الجهل هكذا، هذا لا يجوز. ومن الأسباب الموجبة للرخصة أو الانتقال من المشاق إلى اليسر ما هو أصل القاعدة وهو العسر، فإذا تعسر على الإنسان شيء فإنه يتركه. ومن ذلك أن صاحب السلس والمستحاضة لا حرج عليهم أن يصلوا على حالتهم إذا توضأوا لكل صلاة، فإذا توضأوا لكل صلاة فقد ارتفع الحرج عنهم وإن خرج منهم شيء. وكذلك من به استطلاق في الريح، وهذا معروف أيضا. فآخر سبب من هذه الأسباب النقص، ومن النقص الجنون والعته والصبا وكل ما تعلق من الأفعال المعذور بها المجنون والصبي والمعتوه فإنه تسقط عنه. وكذلك نقصان عقل المرأة مسقط لقبول شهادتها إذا لم تكن معها امرأة أخرى، فإنه يسقط عنها الشهادة. بقي أن الرخص ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها أنواعا من جهة الإسقاط أو النقص أو البدل أو ما أشبه ذلك، وذكروا ستة أنواع، هذا هو المشهور، وهي التي ذكرها العز بن عبد السلام رحمه الله، استدرك ونظمها الأهدل بقوله يعني في هذه الست: والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا: تخفيف إسقاط وتنقيص يلي، تخفيف إبدال وتقديم جلي، تخفيف تأخير وترخيص، وقد تخفيف تغيير ويزاد فليعد. فذكر السبعة مع الستة إجلالا للعز بن عبد السلام. وذكر بعض الباحثين أن بعض المعاصرين ذكر نوعين آخرين فسنذكر أولا ما ذكره العز بن عبد السلام، ثم بعد ذلك نذكر ما زاده العلائي رحمه الله، فقالوا بأن أنواع الرخص ستة. الأول رخصة إسقاط، بمعنى أن العبد يسقط عنه الفعل على الإطلاق فلا يطالب به، مثل إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء، وكذلك إسقاط بعض الكفارات على خلاف بين أهل العلم ليس هذا محله. ومن أنواع الرخص رخصة تنقيص، بمعنى أنه ينقص عن العبد شيء من الفعل، مثل المسافر يصلي الرباعية ركعتين ويجمع بين الصلاتين نقصا بوقت في وقت أحدهما. ومن الرخص، وكل هذه الأشياء لها أمثلة كثيرة، لكن نحن لا نريد أن نأخذ كل ما يتعلق بقواعد الفقه في مثل هذه المنظومة. ومنها أيضا الرخصة إلى بدل، يعني رخصة إبدال، بمعنى أنها تبدل عبادة بأخرى. ومن أوضح الأمثلة على ذلك إبدال الوضوء بالتيمم، فإن العبد إذا لم يستطع الوضوء أو لم يجد الماء فإنه ينتقل إلى البدل. والأحكام المتعلقة بالبدل في الشريعة الإسلامية كثيرة، ومنها أيضا إبدال القيام بالقعود في الصلاة للعاجز عنه، وإبدال القعود أو الاضطجاع بالقعود، وإبدال الركوع والسجود بالإيماء، وكذلك إبدال الصيام بالكفارة عند عدم القدرة عليه. ومنها أيضا رخصة تقديم ورخصة تأخير كما مر معنا في التنقيص، والأولى أن تذكرها هنا بتقديم الصلاتين، تقديم إحدى الصلاتين في السفر أو للمستحاضة التي تجمع جمعا صوريا، وكذلك تقديم الزكاة لحول أو حولين على ما جاء في حديث ابن عباس واختاره شيخ الإسلام والشوكاني وابن عثيمين. ومن أسباب رخصة التأخير، كتأخير صيام رمضان للحائض والنفساء والمسافر، وكذلك من اشتغل بإنقاذ غريق حتى خرج وقت الصلاة. ومن أسباب الرخص رخصة اضطرار، وهذه ستأتي معنا، وهي أنه لا محظور مع الضرورة، كأكل الميتة عند خشية الموت أو التلف. هذه الستة هي التي ذكرها العز بن عبد السلام. وزاد العلاء رخصة تغيير، ومن ما يدخل في رخصة التغيير صلاة الخوف، فإن صلاة الخوف تحصل فيها تغييرات بسبب عدم القدرة على القيام بها. هذه سبع مع ما ذكره العلائي. أما ما ذكره بعض الباحثين من المعاصرين، هو تخفيف التخيير. قالوا كالتخيير في جزاء الصيد للمحرم بين المثل والإطعام والصيام، والتخيير في كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة. وهذا النوع استدركه بعض الباحثين المتخصصين في القواعد الفقهية، وله وجهه. ومن الأنواع أيضا تخفيف تداخل، كالتداخل بين الحدث الأكبر والأصغر، والتداخل بين الكفارات والحدود ونحوها. وهذا النوع ليس واضحا كالذي قبله، إلا أنه عند له صور عند طائفة من أهل العلم، مثل من يرى أن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر على الإطلاق، وإن كان هذا قول الجمهور. هذه هي أسباب التخفيف. وفي ضمن أنواع التخفيف بالأصح، وفي ضمن الكلام على أنواع التخفيف، ذكرنا ما يتعلق بالتطبيق لهذه القاعدة، ذكرنا ما يتعلق بالتطبيق لهذه القاعدة، وهو أن كل عبادة لا يستطيع الإنسان فعلها فإنه ينتقل منها إما إلى إسقاط وإما إلى بدل. وهذا الذي ذكر في هذا الدرس. وكما ذكرت آنفا أيضا أن العلماء رحمهم الله أطالوا الكلام على هذه القاعدة بسبب تداخلها، وأيضا أن المصنف رحمه الله في البيت الذي يلي هذا البيت سيذكر شيئا من القواعد التي تدخل فيها، وهي قاعدة لا واجب مع العجز، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. وهذا إن شاء الله تعالى ما سيشرح ويذكر في الدرس القادم، ولن يأخذ منا وقتا. لماذا؟ لأننا قد أخذنا الكلام عليه في هذه القاعدة. طيب، هل هناك أمثلة أخرى تفيدنا في هذا الجانب؟ طيب، بهذا القدر بارك الله فيكم، سنكتفي في تقرير هذه القاعدة بما رأيتم من كثرة الكلام فيها والحاجة الماسة لفهمها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
فيكم بارك الله.
عندنا بعض الأسئلة نطرحها عليكم شيخنا.
نسأل الله التيسير. تفضل.
هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، والدي كان يكوي الناس للتداوي، فلما توفي رحمه الله أصبح الناس يقصدوننا أنا وإخوتي ذكورا وإناثا للكي، فهل هذا جائز؟
يجوز لكم إن كنتم عالمين به وعندكم الخبرة وأخذتموه عن أبيكم وتستطيعون إفادة الناس في هذا، بل هذا قد يكون من الأمر المستحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم قادرين وعالمين بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. هذا إذا كان سؤال الأخ السائل متوجه إلى حكم الكي من جهة العموم، أما إذا كان من جهة الخصوص في الأفضلية والترك، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم في زاد المعاد 4 سنن في مسألة الكي: النهي عنه وكراهته وعدم محبته وفعله. فجائز للإنسان أن يكوي إذا دعت المصلحة، والمهم فيما يتعلق بسؤالهم هم أن يكونوا عندهم مقدرة على الكي. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه سائلكم تقول: شيخنا بارك الله فيكم، علي قضاء أيام من رمضان الماضي بسبب الحمل، ولا أستطيع قضاءها بسبب الرضاعة، فما الذي علي فعله؟
هذا فيه يعني تفصيل في النسبة للمسألة، للمرأة إذا أفطرت في رمضان، فإذا كانت خشيت على نفسها، إذا كانت خشيت على نفسها فإن عليها القضاء والحالة هذه، إذا كانت خشيت على نفسها. وأما إذا خشيت فعليها الكفارة، معذرة، فعليها الكفارة. أما إذا خشيت على جنينها فإن عليها الكفارة والقضاء عند كثيرين من أهل العلم، ومنهم من يقول بأن عليها القضاء أو بأن عليها القضاء فقط وليس عليها الكفارة، منهم من يقول عليها الكفارة فقط وليس عليها القضاء. فعلى كل حال على حسب حالها على التفصيل الذي ذكرناه، ما الدافع لها للإفطار، هل هو نفسها أو جنينها؟ نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، عندنا شركة تتعاقد مع السائق مدة 5 سنوات على قيادة شاحنة، وتقتطع لنفسها 1.5 مليون في الشهر من أجرة السائق، والباقي تعطيه له حتى إذا انقضت سنوات العقدة 5 ملكت السائق الشاحنة التي كان يسوقها، فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟
إن كان معقودا عليه ومتواطئا عليه ومتفقا عليه في حال تسليم السيارة فلا يجوز، لأن هذا ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك أو الوعد المنتهي بالتمليك. أما إذا كان غير داخل في العقد ولم يقع فيه تواطؤ، ولكن هذا جاء من جهة الشركة، هم أعطوه السيارة لمجرد الإجارة فقط، أجروه إياها، لكنهم عندهم في بنودهم هم التي قد لا يخبرون بها المستأجرين أنه إذا كان حسن السير والسلوك، مثلا عند بعض الناس حسن الأداء للأقساط يملكونها إياه، هذا يجوز له، هو بالنسبة له يجوز له أن يأخذها ويتملكها على ما دفع من هذا الإيجار الذي كان يقتطع من الربح أو من أصل المال. نعم،
صلى الله عليكم. سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، لا يخفى عليكم الانتشار الكبير للأجهزة الإلكترونية من الهواتف واللوحات والحواسيب وغيرها، وكما لا يخفى عليكم أيضا استغلال كثير من الناس لهذه الأجهزة، إن لم نقل معظمهم، في أمور محظورة شرعا، فهل يأثم من يتاجر في هذه الأجهزة؟ أفتونا مأجورين.
العلماء رحمهم الله تعالى لما يذكرون في كتاب البيوع المنهية عنها يذكرون بيع العنب لمن يتخذه خمرا، لمن يعصره خمرا، ويذكرون في هذا ضابطا مهما، وهو أنه إذا علم من حال هذا الشخص أنه يعني يقوم بصنعه كخمر أو ما أشبه ذلك، وكذلك ذكروا فيما يتعلق بمن يبيع أمواس الحلاقة لمن يعلم بأنه يحلق فيها لحيته، فإن هذا محرم عليه ولا يجوز له أن يبايعه ولا يعمل في هذه التجارة، لأن هذا باب شر. أما إذا لم يعلم في استعماله لها فإنه يعني يبيع ويشتري فيها، هذا من جهة الحكم الشرعي. أما من جهة النصيحة فالنصيحة للإخوة الذين يحرصون على دينهم وعلى أن يكونوا يعني مفاتيح خير مغاليق شر أن لا يعملوا في هذه الأشياء، لأن غالب من يستعملها في المحظورات. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أحيانا أكون مسبوقا وراء الإمام، فهل لي أن أتحرك إلى السترة بعد أن يتم الإمام صلاته؟
هذا بارك الله فيكم جاء فيه حديث عند الحاكم من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فجاءت شاة فأرادت أن تمر بينه وبين سترته فساعاها حتى ألصق بطنه في الجدار. فمن أهل العلم من فهم من هذا الحديث أن المسلم إذا صلى خلف الإمام وكان مسبوقا، أو صلى إلى شخص ثم قام ذلك الشخص، أو صلى إلى سترة ثم نزعت تلك السترة، فإنه يتقدم يتقدم إليها. ومن أهل العلم مطلقا هكذا قالوا، ومن أهل العلم من فهم من هذا أنه إنما يتقدم إذا خشي أن يمر أحد بينه وبين سترته، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، ويقولون إن أول الصلاة مستصحب مع المصلي إلى آخره، فإذا كان قد بدأ صلاته خلف الإمام فإن الإمام ستره له، أو صلى خلف السترة ثم نزعت منه أو شخص ثم قام، فإن حكم ما بقي من صلاته حكم ما ذهب، وهذا هو الراجح. فلا يشرع للمصلي أن يمشي للسترة بمجرد فهم هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه لم يفعلوه على هذا الإطلاق مع وجود كون الإنسان يكون مسبوقا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه امرأة النفساء تقول، سائل تقول، سائل يقول: امرأة النفساء رأت الكدرة بعد اليوم الأربعين، وهذه الكدرة متصلة بالدم، فما حكم هذه الكدرة؟
بعد الأربعين إذا اتصلت الكدرة فإن المرأة تتأنى لأقصى الحد الذي جاء فيه النفاس للمرأة هو الأربعين. وجاء في حديث أم عطية عند البخاري كنا، أنها رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والطهرة والصفرة شيء. هذا لفظ البخاري، الله المستعان. يقول على السؤال الأخوان يعني ما انتبه لرسائلهم، امرأة أو سائر يسأل عن امرأة نفساء رأت بعد الأربعين الكدرة والصفرة، وهذه الكدرة والصفرة متصلة بالدم. فقلنا بأنه جاء في صحيح الإمام البخاري في حديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيء. هذا لفظ البخاري. وجاء عند أبي داود وغيره: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. فقيدت رواية أبي داود الكدرة والصفرة بما إذا كانت متصلة بالدم، والجمهور من أهل العلم على مضمون رواية أبي داود من أن الكدرة أو الصفرة إذا كانت متصلة بدم الحيض فإنها منه وحكمها حكمه، وأما إذا كانت منفصلة بقصة بيضاء أو بجفاف وهو انقطاع الدم فإنها ليست منه ولا تضر، لا تضر بعد ذلك. فعلى سؤال السائلة أنها تنتظر وتستأني، فإذا طالت هذه الكدرة والصفرة أو نزول الدم فإنها لا تضرها بعد ذلك. نعم،
صلى الله عليكم شيخنا. بقي لنا سؤال وهو عبارة عن مسألة في مسألة تتعلق بالإث في التركة، ربما نكتبها ونرسلها لك شيخنا.
يكون أحسن، بارك الله فيكم.
بارك الله، صلى الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. طيب ننظر ماذا عند إخواننا في الغرفة، بارك الله فيهم وفيكم. أرسلتم أسئلة يا أخوان في الغرفة؟ نعم، بارك الله فيكم. أنها كانت معذرة، كانت مدسوسة. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هل ثبت دليل صحيح في بيان جنس الملائكة؟ لا، لم يثبت في هذا بيان صحيح. وكما ذكر السائل في آخر السؤال، هي من أمور الغيب التي يجب الإمساك عنها، وإنما ذم الله الكفار والمشركين الذين قال عنهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال أشهدوا خلقهم، مما يدل على أن خلقهم غير معلوم من هذه الناحية، فيعني من هذه الجهة فلا يتكلم فيها المسلم ويمسك عنها، غيب رده الله عز وجل إلى نفسه. ورسال الله عليكم، كيف تعامل السلفي مع المبتدع في العمل خصوصا من حيث العلاقات الإنسانية كالسؤال عن الحال والأحوال والصحة؟ تعامل معه في حدود العمل لا غير، كما قال علماء السلف وكما قال إمام هذه الدعوة السلفية في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، بأنه إذا كان الإنسان عنده مبتدعة في العمل الذي يعمل فيه فإنه يتعامل معهم في حدود العمل. يقول وإن استطاع أن يناصحهم أمن على نفسه الفتنة، فهذا من الأمور الطيبة وقد تكون واجبة عليه. تقول أحسن الله إليكم، تقدم لخطبتي شاب ذو خلق ودين، لكن أهلي رفضوا لأنه من جنسية أخرى ويريد العيش في بلده، وأنا حائرة في أمري يا شيخ، فقد أعجبني دينه لكنني لا أطيق فراق أهلي، وماذا أفعل؟ هل أرده أو أقبل؟ بماذا تنصحني؟ أنصحك بأن تبقي عند أهلك وأن تسمعي كلامهم في مثل هذه المسألة، لأن هذا قد يكون سببا في القطيعة فيما بينكم، ويعوضك الله خيرا منه إن شاء الله تعالى، وتعتذرون له بأحسن الأساليب التي يعني تطيب خاطره. هذه نصيحتي. يقول هل يجوز تركيب لوحة إلكترونية تحتوي على أحاديث نبوية أو فوائد علمية أو نصائح شرعية متحركة تعلق عند باب المسجد وعند مدخل المقبرة؟ أما عند مدخل المقبرة فقطعا لا، ولا يجوز أن يكتب على المقابر أي شيء، وكذلك المسجد لا يجوز أن تعلق عليه أي لوحات، لا في داخله خصوصا في داخله. أما إذا كانت من الخارج فقد رخص فيها شيخنا الشيخ صالح الفوزان يحفظه الله، ومنع وأكد وكرر من تعليق أي شيء من الكتابات أو اللوحات أو الدعايات أو ما أشبه ذلك في داخل المساجد. وأما إذا تضمنت صورا فإن هذا يكون أشد حرمة. بهذا القول نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.